أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نقطة أخرى من مقدمات الإجتهاد نذكرها، وإن كانت كثيرة هي في الواقع التعرض لها، ولكن هنا نذكر جملة من هذه الأمور ونؤجل الباقي إن شاء الله إلى مبحث العالمية، يعني في بحث العروة. من النقاط الأخرى المهمة في مقدمات الاجتهاد هو عملية تحصيل الممارسة والمراس في كيفية الرجوع إلى الأبواب الروائية. قد يستهين مثلا الناظر في بدء الأمر في هذه المقدمة، ولكنها في الحقيقة في غاية الخطورة والتأثير، غاية الأمر جدا، في غاية الخطورة والتأثير جدا، لأن الدرب على الكتب الروائية والأبواب الروائية وكيفية تدوين، فرضا الحر العاملي للوسائل أبوابها تبويبها إشباع الذاكرة بعناوين الأبواب كي يكون إنسان يقظ متنبه لأنه الأبواب ذات الصلة يراجعها بأسرع وقت، والإرجاعات تقطيع في الروايات الموجود كم مؤثر. ينقل عن صاحب الكفاية وكلام صحيح انصافا يقول بأنه أن الرجوع إلى الوسائل من دون الرجوع إلى الكتب الأربعة، يعني بعبارة أخرى الرواية تعاود تفقدها في الكتب الأربعة، مخل بالاجتهاد قطعا. والسبب في ذلك لأن صاحب الوسائل رحمة الله عليه عنده تقطيع، وبل وجدنا التقطيع ليس يمارسه صاحب الوسائل، يمارسه الكليني رحمة الله عليه بكثرة، ويمارسه الصدوق، وأقل من يمارسه الشيخ الطوسي. يعني الشيخ الطوسي لعل بسبب انتباهه إلى تأثير تمام الرواية سياقا على ظهور أبعاضها، من ثم قل ممارسته للتقطيع، يورد الرواية بأكملها مع أن الرواية فيها فقرات مثلا ليست لها صلة بالباب، مع ذلك يوردها كاملة صاحب التهذيب. والظاهر السبب في ذلك واضح من جهة أن الرواية قد بنظر الكاتب بنظر صاحب الكتاب ليست لها صلة، ويأتي باحث آخر يرى تمام الصلة. وكم وجدنا في الفقه هناك أزمات يعني في الاستدلال أو في معالجة بعض ألسنة الروايات، كلها الأزمة ناشئة من تقطيع الروايات. مثلا في انفعال الماء القليل هناك تقريبا 12 رواية صحيحة تستند على عدم انفعال الماء القليل بالملاقات. طبعا في مقابلها لو تأثر بها الشيخ الفيضل الكاشاني وكذا قال بأن الماء القليل ما ينفعل. طبعا في مقابلها هناك كما يقول السيد بحر العلوم لو أحصى متتبع قريب قرابة 300 رواية تدل على انفعال مع القليل، وما تترك روايات بهذا الحجم في مقابل 12 رواية. لكن 12 رواية كيف جوابها حلها كذا؟ سبحان الله، وجدنا أنه صاع الكليني رحمة الله عليه قطع هذه الروايات، قطع منها وأوردها في باب الطهارة، وقطع منها أوردها في باب فرض الأطعمة الأشربة الصيد. ولو تلصق يعني ولو تتصل أبعاد تلك الروايات يظهر منها أن الروايات أصلا ليست في صدد عدم انفعال الماء القليل، وإنما هي آخذة لانفعال الماء القليل مفروغ من في صدد استعلام شيء آخر أو إعلام شيء آخر، بيان شيء آخر، ومن هذا القبيل إلى ما شاء الله. مثلا مثال آخر، الروايات الدالة على طهارة أهل الكتاب، خب في مقابل رواية الدالة على نجاسة أهل الكتاب، تفحصنا شفنا أيضا هذه مقطعة، الشيخ أوردها كاملة غير مقطعة في التهذيب، فوجدنا أن الروايات الدالة يعني التي يدعى دلالتها على طهارة أهل الكتاب هي أدل على نجاسة أهل الكتاب من روايات الدالة على نجاسة أهل الكتاب أكثر دلالة، لكن كل ذلك بسبب ماذا؟ التقطيع. يعني في التقطيع على تحالف الروايات انصافا أمر مضر جدا عظيم بدلالة الروايات. التقطيع عبارة عن أن المحدث يمارس اجتهاده ويمليه على الآخرين، لأن تقطيع المحدث شكر الله سعيه، أي محدث من المحدثين الكبار رحمهم الله ينتقي هذه الفقرة لهذا الباب، خبايا ضمن فهمه واجتهاده، أما الفقرات الأخرى يرى أن لا صلة لها بهذا الباب ولا تأثير لها في ظهور هذه الفقرة، وهذا خاضع لفهمه واجتهاده. بينما يأتي واحد آخر يرى لا، أن المقطوعات الأخرى التي أبعدت عن الرواية وألحقت في باب آخر لها تمام التأثير في دلالة الرواية في بيان السياق وغير غير. مثال ثالث أذكر لكم لكي أبين كيف هذا الرجوع إلى الروايات سبحان الله كثير يستهين به كثير من مثلا يحرص على الصناعة أو على الدقة وما شابه يستهين بهذه الخطوة، والحال أن هذه الخطوة أعظم من أمور من خطوات كثيرة أخرى. قد ينظر لهذه الخطوة أنها خطوة يمارسها المحدثون، والحال أنه هو المدرك الديني هو يرجع إلى المتن الروائي. في صحيحة لمعاوية لعمار بن موسى الصباطي واردة في أصالة الطهارة، الرواية طولها تقريبا صفحة ونصف التهذيب، تقريبا صفحة ونصف صفحة وربع ثلث في التهذيب، كلها واردة في أصالة الطهارة، كل الرواية. صاحب الوسائل ماذا صنع بها؟ صاحب الوسائل لا، فقرات متعددة في أبواب عديدة أورده. الفقهاء بحثوا أن قاعدة الطهارة صار الطهارة تجري في الشبهة الحكمية، تجري في الشبهة الموضوعية، تجري في الشبهة الموضوعية في الشك الذاتي للطهارة، الشك العرضي، الشك الذاتي الطاري، الشك وأقسام موجود يعني النجاسة للجلل، نساء النجاسة للسباع، تجري أقسام من الشبهة المفهومية في الشبهة الصدقية في الشبهة وهالحكي كثير عندهم، أو هي أصلا قاعدة مضروبة في الشبهة الموضوعية، من أين لنا التعميم بعد الطهارة؟ في جملة من الفقهاء كذا رأوا الصرف الإطلاق مشكل العمل به، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. لأنه تعميم للشبه الموضوع الحكمية مشكل، هي كأنما شو قاعدة وظيفية موضوعية. بينما سبحان الله هذه الرواية عمار بن موسى الصاطي فقيه من فقهاء صاحب مرجعية، صاحب مرجعية الكشي يذكر هذا في الكوفة، هو على بيت زرارة على بيت أبي بصير محمد بن مسلم، تقريبا 9 مرجعيات مع بعض تتنافس على زعامة الشيعة في الكوفة أيام الإمام الصادق، وكانت لهم جماعات وكذا ويعني مقلدين وكيتهم، وكانوا يختلفون في الفتاوى حتى في وقت صلاة الظهر، يعني فضيلة صلاة الظهر مختلفين فيها، لذلك يصلون في المسجد يعني متعددين. وكان هذه نوع من الإدارة الأمنية الخفية من الإمام الصادق للشيعة إبقائهم، ما يسمى بالتقية بين قوسين يعني برنامج أمني. على أي تقدير عمار فمن الفقهاء هو، فهو سأل الإمام عن كل تلك الشقوق، بعدين الإمام قال لي أقول لك جواب، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. يعني سأل عن كذا كذا قال لي إذا شككت فهو طاهر، كذا في شككت فهو طاهر، طاهر طاهر طاهر، بعدين إلى أن ما يدلل على ماذا؟ يعني أن الإمام يقول في كل تلك الشقوق السابقة اللي هي شبهة حكمية بأقسامها، شبهة موضوعية بأقسامها، هذه تجري فيها قاعدة الطهارة من تنصيص من الشارع. أن تراجعوا في قاعدة الطهارة هل هناك من أعلام من تمسك في عمومية أساس الطهارة بهذه الرواية بدها بلا تقطيع؟ يعني لا ما تمسك. سبب التقطيع طبعا في الوسائل، في الوسائل أو غيرها من كتب الرواية. يعني هذه المراجعة اليسيرة طبعا يريد لهم ممارسة، يعني شنو هي يسيرة لكن هي في واقعها هم يريد لها مهارة تحصل بالممارسة التدريبية المدمنة. إن مثلا إشارات صاحب الوسائل الحديث ذكر هذا الباب، وين مضان الحديث في مكان آخر، كيت 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 كيت، هذه كلها أمور مؤثرة. في مثلا قواعد فقهية متعددة، مثلا الولد يتبع أشرف الأبوين، قواعد فقهية متعددة في باب الطهارة اللي هي مرتبطة بأبواب فقهية أخرى. المتأخري هاي العصر هذا العصر قالوا ليس لها مدرك رواي، المشهور مسلمين بها تسليم. مثلا من تلك القواعد الأخرى بعد أن لقيط دار الإسلام يحكم بإسلامه، أو إذا ولد صغير واسترق مسلم يحكم بإسلامه في الصغر، الولد يتبع أشرف الأبوين في الدين في الحرية، قواعد متعددة على إتحال. الآن متأخرين يقولون هذه تسالم، إن قبلنا فهو وإلا احتياط وجوبي أو ما شابه ذلك. من خلال تلك الخطوة التي مرت علينا في بحث الاجتهاد، وهي الرجوع إلى الأقوال القدماء وفتاواهم، ومن خلال فتاوى وأقوال القدماء فيها إشارة وتنبيه إلى ماذا؟ إلى مدارك الأقوال، وجوه الأقوال. التفت إلى وجود باب روائي آخر لا صلة له بها القواعد، هناك المحدثون بمناسبة ما حشدوا طوائف من الروايات كلها متصلة بهالقواعد. لو باب الإرث، باب الإرث واحد يقول شنو ربطه؟ ليه مناسبة أقول أن الإرث ووجود العلقة وما شابه ذلك، حرية وكذا. وفي طائفة من الروايات صحاح ومعتبرات استندوا لها المشهور، طبعا ما استندوا لها مو بمعنى أنه كتبوها في كتبهم، لأن سيما أكثر كتب المشهور ما تشوف دورة استدلالية كاملة أو كذا وفلان، سيما ذكرنا من فترة الانسداد. ومن هالقبيل كثير. يعني إذن إضناء المجتهد والفقيه والباحث والمستنبط نفسه في الأنس بالأبواب الروائية وتتبع الأبواب الروائية أمر في غاية الأهمية. يعني إذا نريد نستند الكتاب والسنة بعد غير هكذا، حتى آيات الأحكام طبعا التفات إلى آيات الأحكام وأبوابها وكذا والأقوال التي فيها، أي هذه كلها مؤثرة طبعا. كم هي كتب آيات الأحكام، التفاسير، الآيات المناسبة التي ذات صلة بالبحث. قليل من يعني سيما البحوث الأخيرة، قليل من يكون لديه نوع من المهارة أو الأنس أو الدربة أو الالتفات إلى أن في هذا البحث آيات عديدة. وسيما كما يقول السيد البرجردي ونعم ما يقول، أن روايات أهل البيت أو حتى الحديث النبوي هو كالشارح للأسس التشريعية التي وردت في الآيات في القرآن الكريم. فأنت من دون الالتفات إلى المشروح الشرح لا تفطن به إلى عمق غايته، لأن الشرح هو طبيعة ناظر للمشروح وهو متن الكتاب العزيز. فأنت مثل كأنما تلتفت للقرينة وما تلتفت لإيش؟ لذي القرينة. هو لازم تجمع القرينة وذي القرينة عشان تلتفت إلى مجموع ماذا؟ الدلالة. ولذلك وسبحان الله في آيات الأحكام مجاميع التشريع، يعني مقسم التشريع وتقسيماته وماشى، بحيث يلفتك إلى ماذا؟ شلون مثل ما يعبرون المعادلة الجامعة لكل هذا البحث في هذا الباب. أسسه كذا، شيء تشريع آيات الأحكام كيف نغفلها؟ فضلا عن أن آية الأحكام التي لها صلة بالأبحاث ليست هي ما حصرها العلماء 500. ما لي معنى 500؟ نعم ربما آلاف، مو ربما، تحقيقا لمن يعمق النظر يشاهد في الآيات أسس تشريع كثيرة أغفلها القدماء، التفت إليها بعض الحين المثقفون، واقعا المثقفون الإسلاميون يلتفتون إلى آيات كثيرة ربما الفقهاء أغفلوها، وهذه بالصراحة تقال باعتبار لهم، لأن هو الثقافة هي إيش في الحقيقة؟ الثقافة ترجع دائما، يعني طبيعة العمل الثقافي يرجع اسمه ثقافي، لكن هو في الحقيقة يرجع إلى خطوة من خطوات الاجتهاد، وهي الرجوع إلى أسس التشريع وفلسفات التشريع. طبيعة الثقافة إن أي واحد يمارس عمل ثقافي في أي مجال، طبيعته إن كيف يرسم ثقافة؟ ما يستطيع يرسم ثقافة وبناء وصيغة وهيكل ثقافي إلا أن يرجع إلى ماذا؟ إلى أسس التشريع أو فلسفات التشريع. وهذه هي في الواقع بدورها مواد تشريعية، بدورها مواد تشريعية. بعبارة هني نقطة، يعني هني نقطة شوية نتملى منها تدبرا أكثر. الفقهاء الفريقين دأبهم على تعاون الفقهاء يما كان دأبهم أنه يبحث ويتابع الدليل القريب أفق من تفصيل المسألة اللي يبحث فيها. سيما بعد نهج فقهي الآن أكثر جاي يصير أنه الدليل لابد أن يتضمن نفس عنوان المسألة التي يبحث فيها، إذا ما متضمن عنوان المسألة فإن كان دليل ما موجود، وهي طبعا مشكلة وأزمة كبيرة مرت سابقا شرحنا أنه لابد بالتحليل بكذا بالدلالة التزامية على كل بأدنى مناسبة لابد يلتفت إنسان المناسبة الموجودة الصلة الموجودة يحللها يتعمق يشوفها لا موجودة بالضبط، لكن بقالب آخر بألفاظ أخرى لأقل جنس المسألة موجود في الدليل، إن لم يكن متن المسألة نوع المسألة جنس الجنس جنس البعيد وليكن له صلة، جنس البعيد له صلة بالتالي. الآن هذا تخصيص غير فلان بحث آخر، صنف المسألة، نوع المسألة، نمط المسألة ليصل. وبالتالي إذن الفقيه عادة يبحث عن ماذا؟ عن الدليل. أما تجيب لي أساس تشريعي بعيد يقول ما شنو أي صلة له، وطبعا حقا يقول لك أي صلة له، ممكن أن يستخرج من عند هاي النتيجة جزئية. الجزئية مو الجزئية بمعنى جزئية إضافي، يعني بالحظ ذلك الأساس يكون جزئي ولو هو مسألة كلية بنوبتها وبدورها وفي أفقها. فما يعني نفسه بالأساس التشريعي. بينما المثقف يعني الباحث المثقف يعني المتعمق، أقصد شيخ لو تفتح شوي الباب النسبة تيجي أحسن، وإن كان برد هو لكن شوي أي ما منفس ماكو إخماد يعني. فأي ما كان طبيعة الباحث المثقف صحيح وإن لم يكن هو لا يعني بالتفاصيل، إنه هو ليس بفقيه ولا مفتي، فما يذهب للتفاصيل وكيفية جمع مجموع الأدلة وتفاصيل الأدلة وتشقيق الأدلة. هو يريد يعطي رؤية عن نظام أو نظامات الدين، فمجبور يروح إلى أي فقرة، إلى أي مقطع، يروح إلى أسس التشريع. هذه أسس التشريع صحيح ليست هي تمام عملية الاستدلال والاستنباط، ليست هي تمام عملية الاستدلال والاستنباط، ولكنها خطوة مهمة جدا، لأن تعطيك رأس العنقود أو رأس الهرم لبحث التشريع. ولا بد للفقيه سيما على ما حررناه في مباحث الأصول عديدا كرارا من وجود علم أصول القانون، من وجود ماذا؟ علم أصول القانون حتى في علم الأصول والفقه. وأصول القانون يعني حتى غير هذه النظرية أو هذا العلم، وإن كان يبحث نفس المبحث اللي هو فقه المقاصد، بس هو يختلف منهجته عن فقه المقاصد لأنه منضبط بموازين. علم أصول القانون، علم أصول القانون يرعي ويعني أهمية شديدة بماذا؟ بأسس التشريع، لكي يلحظ كيفية إطلالة أو هيمنة وتلوين أساس التشريع لما دونه من طبقات التشريع، كيفية تأثير أساس التشريع على ما دونه من طبقات التشريع. لذلك في الواقع دور الباحثين كثير صار في الحوزة، ربما حتى بحمد الله هذه ظاهرة إيجابية لحد ما، من أهل الفضيلة عندهم باع عميق في البحث الثقافي، وهذا مهم. لماذا مهم؟ لأنه في الواقع يضخ للحوزة ماذا؟ هذه المواد في أسس التشريع، في آيات الأحكام، في الروايات، وهذا مهم جدا كان مغفول عنها، والحنة هي جدا مهمة. لذلك أنت مثلا في باب معين، أنا أتذكر حتى في بعض الكتب الثقافية لاحظها حول عفاف المرأة كذا فلان، كتاب ثقافي ليس فقهي، جاء أتى بروايات وروايات جدا متينة في البحث، هو مع أنه ليس صد الفتوى والفقه، وإنما يعني يعطي طابع عام، عالم عام عن العفاف للمرأة والحجاب. أتى بآيات الفقهاء الفريقين أغفلوها في البحث، والحل أنها لها صلة ومناسبة ما بالبحث. ومن هذا القبيل تجدون كثير ترى في بحث النظام الاقتصادي، بحث النظام القضائي، غير غير غير، ترى كثير من الباحثين انصافا ببعض الثقافيات يأتون بآيات أو روايات أسس تشريع الفقهاء يغفلوها، لأن كما ذكرت دأب الفقيه يريد أن يرتاح ويستريح إلى دليل قريب الصلة في مفاد قالب المسألة ويستنتج النتيجة ويرتاح. بينما منظومة التشريع من فوق إلى تحت التي ذات صلة بهذا الباب، وهذا يتطلب جهد وعناء ورسم منظومة من البحث وما شابه ذلك فعلى كل تتطلب جهد، وقليلا ما من يبذل مثل هذه الجهد، لكن هو أيما كان مؤثر. فاستكشاف آيات الأحكام التي هي ذات صلة بالبحث إيانا أن نقلد. إذا تابعنا مؤلفو كتب آيات الأحكام فقد قلدناهم، تابعناهم فإنه مثلا هذا الباب كم آية فيه، هي تقليد، تقليد في التتبع، تقليد في استنباط واستنطاق الآيات ذات الصلة بالبحث، حقيقة تقليد يصير، تقليد مبطن. إن هم قالوا هاي بس الآيات، فإذا نحن وبقيت الآيات ليست لها صلة، وبالتالي احنا تابعناهم في ذلك. حتى المحدث سحر العاملي الكليني غيره قال هذا الباب في هذه الروايات، إذا تابعنا في الاقتصار على فقط هذه الروايات التي هي لها صلة بالمسألة احنا قلدناها من حيث لا نشعر. في هالمقدمة الخطيرة، المقدمة الخطيرة لها ما هي المقدمة هذه؟ يعني مواد الاستدلال الخام، مواد الاستدلال المعطيات التي يمكن المدارك الدينية التي تصل بالبحث في الواقع قلدنا يعني. لذلك على حال حتى هذه البحوث الثقافية لا نستهين بها الإسلامية، انصافا بعض الأحيان تكون فهرست منبه على الآيات أو الروايات ذات الصلة. أفرض مثقف ولو ليس بفقيه، بس باحث متعمق مثقف مفكر على حال إسلامي عنده عمق في الفكر وما شابه ذلك، هو ليس بفقيه وليكن ليس بفقيه، لكن ترى يلتفت إلى بعض النقاط، وهذه مقدمة المقدمات جيدة لأقل واحد داولها كثير في رسم النظام الاقتصادي النظام المصرفي من الباحثين المثقفين وربما عندهم تخصصات أخرى، أوردوا وذكروا روايات وآيات وجوه ذات صلة وانصافا قابلة للتأمل للتدبر للبحث على المجرة. أي فعلى كل هذه مصادر لتجميع مواد البحث يجب أن لا نغفلها، يجب أن لا نغفله. وفي حدسي أنه لو تجمع الآيات الأحكام التي ذكرت في الكتب الثقافية الإسلامية الآن الكثيرة وجمعت في الأبواب الآيات الأحكام الفقهية لرأينا بدل 500 آية لصارت الآن آلاف الآيات، وليس هذا مغالاة في القول، واقعنا هكذا، وكذلك الروايات حتى المناسبة. ولذلك على حال السيد البروجردي سبب تأليف لجامع حديث الشيعة ما هو؟ ورأى أن روايات عديدة صاحب الوسائل أوردها في باب آخر بحسب اجتهاده وفهمه صاحب الوسائل، ويحال أنها لها صلة بذا الباب، وهنا مجرد ينقل عن الشيخ حسين الحلي رحمة الله عليه إلا في النجف. طبعا في شيخ عبد الحسين الحلي عندنا بالبحرين هو أيضا من زملاء وندماء الشيخ حسين الحلي، لكن هذا توفى عندنا في البحرين باعتبار استدعي القضاء في البحرين رحمة الله عليه، ولو بقي قال في النجف لكان أحد الرموز بعد المرجعية، بس على حال وضحى و كفل أيتام على محمد في بلد من البلدان. بس الشيخ حسين الحلي لو في النجف لو يسمى الإنسان ميزاناني يقال كان من قوة أنه كان حافظ أبواب الوسائل عن أسماء أبواب الوسائل كلها، ويذكر في كل باب كم أعداد الحديث الموجود فيه، وهذا شيء مهم طبعا يعني بحيث الإنسان يصير عنده دربة. ذكرت أن بعض الأعلام ربما يظن بأن في الكافي ما موجود خمس، والحال الخمس الكافي مو في الفروع، فين؟ في الأصول. شوف هاي أمور صحيح فنية يسيرة بس هي مؤثرة، خب أنا ترجع إلى المصدر ما ترجع كذا، احنا قد نصغرها ونستهينها، لكن هي بالغة الأهمية، لأن هي التي تعطيك المنبع الصافي للمواد. إذن هذه خطوة صحيح كان من نعدها ونتصورها يسيرة، بس هي جدا مؤثرة مهمة. مثلا أنه في البحار هناك دورة فقهية، يعني دورة روائية فقهية كاملة من الطهارة إلى الديات، مجلد 80 كذا، وكثيرا ما بينها وبين الوسائل عموم خصوص من وجه. طبعا صاحب المستدرك حاول يضمنها في المستدرك. المستدرك مثلا عدم مراجعته الكثيرة الآن موجودة، والحال أن المستدرك فيه روايات صحاح من مصادر معتد بها، كتب الصدوق غيرها، في روايات حسان، الرواية الحسنة أيضا الكثير عنده معتبرة، حتى السيد الخوي رحمه الله عنده حجة الرواية الحسنة القوية، كثير فيها روايات ضعاف مو بالغة الضعف الشديد، يعني إذا تتراكم تصير استفاضة، تصلح مؤيد قرينة شارحة. على كل التتبع في الروايات أمر مهم، وكيفية الممارسة والتدريب هذا أمر يجب أن لا نستهينه. هذه مقدمات على كل هامة للاجتهاد، حاولنا أن نسلط الضوء عليها، وإن كان في مقدمات أخرى نوكلها إلى بحث العالمية في الاجتهاد التقليد في بحث العروة إن شاء الله، ولكن هذا المقدار نكتفي به. المبحث اللاحق في بحث الاجتهاد التقليد يتعرض له صاحب الكفاية هو التخطئة والتصويب. هو من تعرض له في العالمية باعتبار هناك يأثر واضح بوضوح على تقييم وتحديد معنى العالمية، فليصل هناك بالبحث نخليه هناك أفضل أنسب، وفي مقدمات أخرى نخليها هناك إن شاء الله. نعم، بحث التخطئة والتصويب، بحث التخطئة والتصويب، بحث في الواقع مهم، وإن كان ظاهرة أصولي يعني صناعي تقليدي، لكنه في الواقع يرسم طابع التفكير، طابع التفكير وطابع مسار نظام أتباع أهل البيت الاجتماعي، وميزة عن طابع نظام مسار المذاهب الإسلامية الأخرى. إن هو أساس فكري، أساس علمي يضفي بطابعه وبلونه وتأثيراته على طبيعة الحياة الدينية في النظام الاجتماعي لأتباع المذاهب بقوة كما سنرى. الآن بادئ ذي بدعة لتحل نبدأ نشرحها. المعروف في تواتر روايات أهل البيت عليهم السلام، وهذا لم يكن أمر مبده وإنما بدهه أهل البيت عليهم السلام، ومن ثم تأثر بعد ذلك كثير من علماء المذاهب الأخرى بهذه التعاليم التي جذرها أهل البيت عليهم السلام، وهي أن لله تعالى في كل واقع حكم، وأن دين الله كامل، وليس هناك واقع إلا ولله فيها حكم، علم به من علم وأصابه من أصاب وجهله من جهله وأخطأه من أخطأ، فلله عز وجل ماذا؟ حكم في كل واقع. دين الله ليس بناقص، كامل تام. جملة من هذه الروايات المتواترة ذكرها صاحب الوسائل في كتاب القضاء أبواب صفات القاضي، الأبواب الأولى السادس السابع كذا، هناك أوردها صاحب الوسائل بشكل مستفيض. وهناك آيات وروايات على كل دالة على ذلك. وعلى أي تقدير من ثم إذن هناك في متن الواقع في اللوح المحفوظ حكم لله عز وجل. المجتهد إنما أو الفقيه إنما يمارس عملية بحث وتنقيب عن ذلك الحكم الثبوتي في الواقع. ولذلك هناك صار فرق بين تعريف الفقه والاجتهاد والاستنباط عند الإمامية فرقا ظاهرا بينا عن تعريف الاجتهاد والفقه أو الاستنباط عند المذاهب الإسلامية الأخرى. الفقه عند الإمامية الفهم، الاجتهاد الفهم، يعني شيء موجود يحاول الفقيه بتوسط فهمه بأدوات الاستنباط أن يفهم أن يصل إليه يستطرق. يعني الاجتهاد نوع استطراق واستكشاف، بينما صار تعريف الفقه كما مر بنا في بداية الإجتهاد التقليدي، تعريف الفقه أو الاستنباط أو الاجتهاد عند المدارس الإسلامية الأخرى يعني تكوين الرأي، إنشاء تكوين وبناء الرأي والحكم، أي كأنما نوع من التشريع يعني يمارس الفقيه والمجتهد. سواء كان التشريع الفهم هو نوع تشريع بعد، لكن فرق بين سنخ الفهم وسنخ تكوين الرأي، فرق بينهم. شوية بس هالنقطة وارفع اليد عنها. فإذا في الاجتهاد والتقليد عند الإمامية ما هو؟ هناك حكم ثبوتي في الواقع موجود، الفقيه في الاستنباط يحاول أن يصل إليه. لذلك ما بحث الحجج ماذا يعني؟ استطراق استكشاف، حجج يعني استطراق استكشاف، دلالة الألفاظ أيضا استكشاف، تصورية أو تصديقية، مباحث الألفاظ التصورية، مباحث التصديق حجج استكشاف. بينما عند العامة لا، عند العامة يعني طبعا بين الأشعرية وبين المعتزلة وبين بين المذاهب الكرامية أو غيرهم فلان أو الظاهرية أو اتباع داود وغيره فلان اختلفت تصويراتهم. المهم يجمعهم أنه عندهم من المجتهد يكون رأي، سواء بعضهم يلتزم فيه هناك حكم في الواقع، ولكن المجتهد رغم ذلك يكون رأي وحكم ويكون هو الفعلي دون الواقع، أو يعطى في الواقع على ما كونه المجتهد من رأي. هذا يسمونه التصويب المخفف، يسمى التصويب المخفف. في تصويب عندهم، فإذا مسلكنا يسمى تخطئة. لماذا تخطئة يسمى؟ لأنه في أمر واقعي قد نصيب قد نخطئ فسمينا بالمخطئة. بينما هم سموا بالمصوبة لأن هذا الرأي والحكم الذي يكونه ويصيغه ويبنيه المجتهد هذا هو حكم فعلي على أي تقدير. نعم، عندهم تصويب مخفف دان أنه حكم واقع موجود، لكن هذا الذي يكونه المجتهد هو حكم فعلي يعطى في الواقع عليه، أو ينقهر يعني يكون دون في الأهمية، والأهم وهو الفعلي حكم المجتهد أو الفقيه الذي استنبطه. تصويب مخفف يسمى. في تصويب لا شديد عندهم إن الواقع أصلا ما موجود، وإنما المجتهد عندما يكون الرأي هذا رأيه يكون هو الواقع، رأيه يكون هو الواقع. طبعا هذا أيضا في نمطين، تصويب المشدد في أشد المشدد وفي لا مشدد. أشد المشدد ماذا يقول؟ يقول في علم الله أو في اللوح المحفوظ ما كان حكم أصلا، عندما كون المجتهد رأيه أصبح حكم في اللوح المحفوظ.
يعني الله ينشئ حكما على طبق حكم ذاتي؟
لا، متى ينشئ؟ بعد إنشاء المجتهد.
نعم، ينشئ
ثم ينشئ الله حكمه.
الله ينشئ إرادة الله متعلقة بإرادة هذا الشخص
بعد. بارك الله فيك، هذا الأشد، هذا التصويب أشد بعد. وفي لا عندهم من يقول أن التصويب أن حكم الله على طبق حكم المجتهد، ولكن كان لأن الله يعلم بما سيؤول إليه رأي المجتهد فمن الأول وضع ذلك الحكم. فعلى كل طبقات البحث كما ذكرت للصلة بالعقيدة، ببحث الصحابة، وليه الصلة بطاعة السلطان، وليه الصلة بعبارة أخرى كما ذكرت هو أساس لمعلم فكري عقائدي يضفي بظلاله وآثاره على طبيعة مسار النظام أو النظامات الاجتماعية عند أتباع البيت أو عند المدارس الإسلامية الأخرى. بحث حساس، درجات التخطئة، درجات التصويب. صلى الله على محمد وعلى آله.